بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في تفسير قصار السور من كتاب الله تعالى. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة المباركة جاء في فضلها كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: إنها تعدل ثلث القرآن. وهي سورة مباركة فيها صفات الله تعالى، ومن أسباب نزولها كما ذكر أهل العلم، السبب الأول والذي هو مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة. والقول الثاني أيضا من أقوال ابن عباس رضي الله عنهما أن عامر بن الطفيل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعون يا محمد؟ قال: إلى الله عز وجل. قال: صفه لي، أمن ذهب هو أو من فضة أو من حديد؟ فنزلت هذه السورة. والقول الثالث أيضا مما روي في هذا بسبب النزول عن قتادة وعن الضحاك أن الذين قالوا هذا قوم من أحبار اليهود، قالوا: من أي جنس هو الله يا محمد؟ ومن من ورث الدنيا ولمن يورثها؟ فنزلت هذه السورة العظيمة فيها بيان لشأن الله تعالى. قال الله: قل أي يا محمد، قل أنت، وهو خطاب للأمة أيضا أن تقول: يا محمد قل الله هو الله أحد، قل هو الله أحد، أي قل أن الله الذي تسألون عليه هو الواحد الأحد الفرد الصمد، فلا يشاركه في وحدانيته ولا صفاته أحد من البشر. فالله هو المتفرد سبحانه وتعالى بالجلال والعظمة، ليس له مثيل ولا شريك جل وعلا. قال تعالى: الله الصمد، هذا وصف آخر لله تعالى، الله الصمد. ومن معاني الصمد، وفيها أقوال، أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. قاله ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن أبي طلحة أيضا أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال أبو عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحد. وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء قصده، فقد صمد له كل شيء أي قصده. وهذه الأقوال يجمعها ابن عباس في ملخص في قوله أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته إلى آخر ما ذكر من معاني الآثار الأخرى. وهذا معناه أن الله مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل سبحانه وتعالى. وأيضا أن الله هو الصمد، هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تتجه جميع الخلائق في حاجتها إلى الله فهي مفتقرة إليه. كل مخلوق مفتقر إلى الله تعالى فيتجه إلى الله تعالى في حاجته. ومن معانيها أيضا أن الله هو الكامل صفاته التي افتقرت إليه جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. لم يلد سبحانه أي لم يكن له، ليس مشتقا من والد. لم يلد لا مثيل له، والوالد مشتق من والده، فالله ليس مشتقا من أحد سبحانه وتعالى. وأيضا لم يلد أي لم يورث، أي لم يسبقه والد فيكون هو وارثا له. قال: ولم يولد، أي سبحانه وتعالى ليس له ولد، لأن من له الولد يحتاج إلى ولد فيكون له ولد. أما الله تعالى لا مثيل له، ثم إن الولد إنما يكون الحاجة إليه، إما في المعونة على مكابد الدنيا وحاجة البقاء للنسل، فالله عز وجل مستغن عن ذلك. فلذلك لم يلد له لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد. وفي هذا إشارة ورد لأهل الجاهلية من اليهود والنصارى والعرب المشركون، حيث أن اليهود ادعوا أن لله ولدا وقالوا عزير بن الله، قبحهم الله. والنصارى أيضا ادعوا أن لله ولدا فقالوا عيسى بن الله، قبحهم الله. وهكذا فعل المشركون، قالوا أن الملائكة بنات الله، فبرأ الله نفسه عن ذلك ورد عن الجميع: لم يلد ولم يولد، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله أحد مساوي في جميع صفاته. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل سبحانه، فله العظمة الكاملة تعالى وجل. هذه الصورة المباركة تسمى صورة الإخلاص، لأن فيها إخلاص الدين لله تعالى، ودين الله تعالى مبني على إخلاص العبادة، لله تعالى، الإخلاص التام لله تعالى، ولذلك سميت صورة الإخلاص. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها في سنة الفجر، الركعتين التي قبل الفجر، وفي سنة المغرب البعدية، وفي ركعتي الطواف إذا طاف بالكعبة، ويقرأ في هذه الركعة الركعات سورة الإخلاص وسورة الكافرون، فهي سورة مباركة. ومما جاء أيضا في هذه السورة أن صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أرسله الله، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية في القتال على رأس السرية، فكان إذا صلى بأصحابه في صلاة جهرية يختم كل قراءة في السورة بسورة قل هو الله أحد، حتى إذا قرأ في السورة سورة أخرى ختمها قبل أن يركع بيقول هو الله أحد في كل سورة. فأنكر عليه من كان معه وشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: محبتي لهذه الصورة لما فيها من صفات الله تعالى. فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بمحبة الله له، ومن أحبه الله أدخله الجنة. فهي صورة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتدبرها دائما، وأن يتمعن فيها ويعرف معانيها، وهكذا يصدح بهذه المعاني لمن سأله عنها، لما فيها من تعظيم الله تعالى وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. نعم. هذا سائل يسأل بحكم أن الناس سيصلون في بيوتهم العيد لهذا الظرف الذي يمر بالأمة، متى يكون التكبير لصلاة العيد يوم العيد؟ أقول من سنن العيد أنه إذا ثبت الهلال أن المسلم يدعو بدعاء رؤية الهلال ثم يكبر. إذا ثبت من ليلة العيد يكبر التكبير معروف عند الصحابة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. ما شاء الله له أن يكبر بالليل. ثم إذا صلى الفجر أكل تميرات، 7 تمرات كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، ليبين أن صيامه انتهى وأنه حل به يوم عيد، وهو يوم عظيم. ثم يبدأ يكبر من بعد صلاة الفجر، ثم يتنظف ويستعد وإن كان في بيته بالثياب الطيبة وبالرائحة الزكية، ويقعد مع أهله حيث سيصلي ويكبر، يظل يكبر إلى أن تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، يعني من بعد شروقها حوالي 1/4 ساعة. فإذا ارتفعت قيد رمح صلى بأهله 2 ركعتين صلاة العيد كما صلى رسول الله وصلها الإمام، فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، هذا الراجح عندنا، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقرأ في الأولى بقاف أو سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية بالقمر أو هل أتاك حديث الغاشية، ويمتد، يعني صلاة العيد تمتد من بعد شروق الشمس وارتفاع قيد رمح إلى الزوال، كل هذا فترة العيد. فإذا انتهى العيد انتهى التكبير. هذا بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: يعني السنن أن يصلى العيد خارج البيت، يعني في المصليات التي تكون خارج البيوت. لا شك أن هذه السنة الأصل، لكن الآن نتعذر. ويقول: يعني هل يصلي في حديقة بيته؟ نعم، إذا كانت حديقة بيته يعني ليس فيه ضرر عليه لسبب المنع الآن، لا بأس في ذلك إن شاء الله، كل ذلك جائز. صلى في حديقة بيتي أو داخل بيتي ومعذور الآن، بارك الله فيكم. نعم نعم، السنة مثل ما ذكرنا أن الإنسان إذا صلى الفجر وخرج من صلاة الفجر، الآن هذا أول النهار الذي عادة يكون فيه صائم، هنا يأكل التميرات 7 لبيان أنه مفطر، وهذه السنة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن الرسول يعني فعل هذا في هذا الموضع بس، أنه أكل 7 تميرات يعني عند انصرافه من صلاة الفجر في يوم العيد، يوم عيد الفطر. هذا بارك الله فيكم. السؤال هنا يعني يقول: يعني ما هي صيغة التهنئة بالعيد؟ وهل يهني الناس بعضهم البعض في البيت؟ نقول: نعم، يهنوا بعضهم البعض في البيت وبالاتصالات الهاتفية مع إخوانهم، مع ذويهم، مع أقربائهم. وأفضل ما يعني ذكر في هذه الصيغة أن يقول الإنسان لأخيه، والآخر يقول له أيضا: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، لأن مر بعبادة عظيمة ويرجو أن يتقبل الله منه ذلك. فمن هنأك في هذا ترد له وتقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه يعني أفضل يعني صيغة ذكرت في هذا المسألة والله أعلم. وأي صيغة يأتي بها المسلم في معنى يعني هذه الصيغة فهي جائزة، ما هناك يعني لفظة يعني توقيفية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أي صيغة تحمل هذا المعنى هي صحيحة إن شاء الله. نعم. بالنسبة لقراءة صلاة العيد هذه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن لو أن الإنسان لا يحفظ هذه الصور يقول يقرأ من أي صور يحفظها، لا يلزم أن يحمل المصحف، أي صورة تجزي إن شاء الله لأنه معذور. والآن يعني الاتيان بالسنة مستحب يفعلها لأنها سنة الرسول، لكن إذا تعذر عليه يقرأ بأي صورة يعني تيسر له، والأمر فيه سعة بارك الله فيكم. نعم. يقول يعني الأقارب إذا جاءوا إلى البيت يعني هل يكبرون يعني في طريق العيد؟ يقول أولا نحن يعني ننصح إخواننا يعني من عدم التجمع لحصول هذا المرض المعدي بالتجمع، نحن ننصحهم أن لا يتجمعون، يعني ما يعني منعت الصلاة في المساجد وهذا إلا لهذا الأمر، فلا داعي لهذا التجمع. لكن لو حصل شيء من هذا فهم يكبرون لا شك، نعم هم ذاهبون للصلاة العيد، نحن ننصح عدم التجمعات، وهذا أمر أيضا فيه يعني حرص المسلم أن يحافظ على نفسه وعلى إخوانه أيضا بارك الله فيكم. نعم. هذا وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في درس قادم، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.